بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول حرمة الغناء، وقد ذكرنا بأننا نتحدث عن حرمة طبيعي الغناء وليس حرمة حصة خاصة منه. وقد ذكرنا في البحث الماضي أن مسألة حرمة الغناء موضع اتفاق بين أعلامنا، بل لعلها مورد إجماع بينهم كما ذكر في بعض الكلمات. وقد نسب للعلمين الكاشاني والسبزواري رضي الله تعالى عنهما القول بعدم ثبوت الحرمة، وسيأتي أيضا التأمل في صحة النسبة إن شاء الله. استعرضنا فيما مضى أن الأدلة التي يستدل بها على حرمة الغناء ثلاثة: الإجماع والكتاب العزيز والسنة. وقد ذكرنا أن الإجماع مما لا يمكن الاستناد إليه لفقد أحد الشرطين المعتبرين فيه على أقل التقادير. كلامنا كان في الاستدلال بالآية الكريم، وقد ذكر المصنف آيتين من آيات الكتاب ذكرنا تقريب دلالتهما ببيانين: إما من خلال الاستناد لظهور الآية القرآنية دون معونة أخرى، وإما من خلال ملاحظة الروايات العامدة لتفسير الآيتين بناء على الاستفادة من قاعدة الجري والتطبيق ببيان مضى. وقد عرفت عدم تمامية الاستدلال بالآيتين الكريمتين فلا نعيد. المصنف وفقه الله أشار للمناقشة في دلالة الآيتين على المطلوب، وبناء على هذا قال بأننا نحتاج إلى الاستدلال بالدليل الثالث فيما ذكرنا، والثاني فيما ذكر، وهو السنة الشريفة النصوص. من السنة المباركة يستدل على حرمة الغناء بنصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن في الوسائل المجلد 17 باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 6 صفحة 304. علي محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فتقريب دلالة الصحيحة على حرمة مطلق الغناء أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتوعد بالنار إلا على ما يكون محرما، فما لم يكن الشيء محرما لن يتوعد الله عز وجل بالنار عليه. فإذا ما دام قال عليه السلام مما وعد الله عليه النار، تكون دلالة صحيحة على حرمة مطلق الغناء واضحة، أو لنقول على حرمة الغناء واضحة. يبقى الكلام الآن: هل أن دلالتها على حرمة طبيعي الغناء، أم أن دلالتها على حرمة حصة خاصة من؟ ربما منع من دلالتها على طبيعي الغناء استشهاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالآية الشريفة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فإن ذلك يقضي بأن المقصود من الغناء هو ما ينطبق عليه لهو الحديث، وهذا يعني أن الحرمة منصبة على مصداق من مصادقه لا مطلقا، ليكون المستفاد من الصحيحة حينئذ حرمة حصة خاصة من الغناء وليس حرمة مطلق الغناء أو طبيعي الغناء. طبعا هذا كله بعد البناء على التنزيل، تنزيل الغناء منزلة لهو الحديث من خلال المجاز المرسل أو المحتملين الآخرين المذكورين في كلمات الأعلام بالبيان الذي تقدم ذكره عند الحديث حول دلالة الآية الشريفة وما سبقها في الدرس الماضي فلا نعيد. إذن النتيجة أن دلالة الصحيحة لو تمت فإنها تدل على حرمة حصة خاصة من الغناء، وهي من طبق عليه عنوان لهو الحديث لا مطلقا. هذا واحد. بناء على هذا يا شيخ مصطفى ستكون الرواية أجنبية عما نروم إثباته، لأننا قد ذكرنا قبل قليل أننا نود إثبات حرمة طبيعي الغناء. من الروايات التي يمكن الاستدلال بها أو التي استند إليها المصنف في مقام إثبات حرمة الطبيعي طبيعي الغناء صحيح الريان بن الصلت المذكور في المتن، وهي واردة في المجلد 17 الباب 99 من أبواب ما يكتسب به تفت. طبعا المصنف ذكر رقم الحديث 13، ورقم الحديث هكذا 13: محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن يونس قال سألت الخراساني. هذه الرواية أولا ليست مروية عن الريان ابن الصلت، وثانيا ليست صحيحة السند لأن سندها مشتمل على سهل بن زياد، فهذه في غير محلة. يبدو لأن المقام خطأ طباعي، ولعل المصنف نظره للحديث رقم 14 هذا سنده. الصدوق رضي الله تعالى عن في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الريان بن الصلت قال سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان، وذكر نحوه. هذه فإذا يبدو في أن في المقام خطأ طباعية. نعود للرواية: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان عن الغناء وقلت إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق. ما هكذا قلت له: سألني عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال مع الباطل. فقال قد حكمت. خب، دلالتها على الحرمة واضحة، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأن جواب السائل قد تضمن تحديد موضع الغناء وأنه مع الباطل من دون تفصيل بين أنواع الغناء بأنه يشتمل على الباطل أم لا. مقتضى الإطلاق شمول الصحيح لطبيعي الغناء، فلا مجال للقول بحصر دلالته على خصوص ما إذا كان الغناء باطلا. وبعبارة أوضح، عندما قال عليه السلام مع الباطل، هذا لتحديد مكان الغناء لا لبيان نوعية الغناء. فبالتالي إذن كل الغناء يكون مع الباطل، ومقتضى هذه الكلية الدلالة على حرمة طبيعي الغناء فيثبت المطلوب. إذن دلالة صحيحة الريان على حرمة الطبيعي واضحة. زين، أيضا من النصوص التي ذكرها المصنف، طبعا الرواية أيضا رواها الحميري في قرب الإسناد عن الريان ابن الصلت. طيب، أيضا من الروايات المستدل بها في المقام على حرمة طبيعي الغناء وقد ذكرها المصنف صحيحة مسعدة ابن زياد، ذكرها في المتن الوسائل المجلد رقم 3 الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث رقم 1 صفحة 331. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال عليه السلام: لله أنت، أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال: بلى والله. لاحظوا طبعا المصنف للأسف لم ينقل الرواية بأكملها، وإنما اقتصر على نقلها إلى قوله تعالى: كل أولئك كان عنه مسؤولا، مع أن ما سأقرأه الآن من بقية الرواية له مدخلية في دلالة الرواية على الحرمة، لكني لم أسمع بهذا فقال: بلى والله، لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم، إني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله. فقال له شاهدنا الآن: قم فاغتسل وصلي ما بدا لك. كأن الإمام يقول له: قم توب، عدل لولا قم فاغتسل يعني غسل توبة، وصلي ما بدا لك حتى تعود إلى حظيرة القدس الإلهية، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. تقريب دلالة الرواية على المدعى زين بملاحظة شنو؟ بملاحظة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طلب منه التوبة، قال له: قم فاغتسل وصلي، وما طلب التوبة إلا لكونه كان مقيما على أمر محرم، فيثبت حينئذ أن الغناء محرم، فتكون الرواية دالة على المدعى. لكن يمكن المناقشة في دلالة الرواية على حرمة طبيعي الغناء بأن نقرر بأن هذه الرواية دالة على حرمة خصوص الغناء الباطل لا مطلق الغناء، بقرينة ما جاء في الدين وهو قوله عليه السلام: والقبيح دعه لأهله. فقوله القبيح دعه لأهله إشارة إلى أن الغناء من القبيح، والظاهر أن القبح ليس ذاتيا للغناء، وإنما القبح بلحاظ ما يتضمنه من أمور، فيستفاد من ذلك أن حرمته بلحاظ تلك الأمور، فتكون المعتبرة أو الصحيحة دالة على حرمة حصة خاصة من الغناء لا طبيعي الغناء، وبالتالي يمكن رفع اليد عنها. ربما يساعدنا على هذا أن المفروض أن تلك الجواري المغنيات ممن يدخل عليهن الرجال، وما دام يدخل عليهن الرجال فحينئذ يقرر أن منشأ الحرمة دخول الرجال على الجواري لا أصل الغناء، والأمر سهل بفرما.
ممكن أنه مو لأجل الغناء لأنه مصالح من جواره، يعني يقول للجنسية، يعني يريد الإمام يعني يقول لا تفعل له مسألة تردد الجنسي، لأنه يقول ما أتيتهن،
إنما هو سماع أسمع،
يعني تردد بالسمع.
إذن خب ذا الكلام من أين نستفيد أن في استماعه، طبعا خب راح يجي إن شاء الله عندنا في تعريف الغناء شيء مما أفات من أنه كأن الغناء موجب لخروج الإنسان من حالته الطبيعية وتحوله إلى حالة أخرى، اللي يمكن نعبر عنه في قضية مناسبة مجالس اللهو واللعب أو مجالس الفسوق والعصيان، يعني الانفعال فيكون عنده إثارة للغريزة والشهوة إلى آخر. أقول من أين نستفيد هذا من الرواية؟ ما فيها
كلام الرجل والله ما أتيتهن،
بلى
يعني هو ما وصلت إلى اللهو،
صحيح، يعني أنا ما قصدتهن للاستماع، لكن الكلام من أين نستفيد أن إصغاءه إليهن كانت غايته زين عبارة عن الحركة الكذائية اللي عبرت عنها باللذة الجنسية أو إثارة الشهوة والغريزة.
أنا فهمت لو ما أتيتهن مو نفي إلى مسألة أنه أنا أتيتهم عشان أستمع، وإنما شيء آخر، يعني أتيتهن مثلا كما له اسمه بقية اللي يأتوا إليهم،
يعني بالنتيجة هو يريد أن يقرر أنه لم يذهب إليهن للاستماع وإنما يسمعهن في بيته، هذا المقصود. ها لا، هذا هو ظاهر النص، ولذلك يقول له إنما هو سماع أسمعه بأذني، وين وهو قاعد في الحمام، يعني يقول أنا ما قصدتهن، يعني أنا لست معتنيا إليهن من أجل الاستماع، فلم أخرج إليهن قاصدا الاستماع، أو ما دخل إلى الحمام بغاية الاستماع إليهن، هو يدخل الحمام لقضاء حاجة فيصادف أنهن يغنين فيطيل البقاء في الحمام أنسا بالاستماع إليهن. فهني من هذا المعنى يستفاد أن الرجال يدخلون، ولذلك يقول أنا ما أدخل لكن غيري يدخل، ولذلك قول بأنه يستفاد من هذا النص أو لعل منشأ المانع مو حرمة الغناء بما هو غناء، وإنما لاشتماله على بعض المحرمات مثل دخول الرجال على النساء المانع من زين إلاه هو الموجب للحرمة، لأنه يوجب اختلاط الرجل بالمرأة وهذا محرم، فمن هنا يقال بالمانع. روشان على أي حال، للتأمل في دلالة الصحيحة أو المعتبرة على حرمة طبيعي الغناء مجال، وأقصى ما يمكن الاعتماد عليه البناء على دلالتها على حرمة حصة خاصة منه، وهي الغناء الذي يكون مشتملا على دخول الرجال، أو الغناء الذي يكون مشتملا على الباطل أو الفسوق أو العصيان أو موافقة مجالس اللهو واللعب لا مطلقا. أيضا عندنا من الروايات المذكورة في المقام رواية عبد الأعلى، وقد عبر عنها المصنف بالموثقة، رواية عبد الأعلى مجلد رقم 17 باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث 15 صفحة 307. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضان، من هنا عبر المصنف عنها بالموثقة، وقوع ابن فضال في سندها. وقد عرفت منها غير مرة أن ابن فضال وإن كان ثقة معتمد الرواية إلا أنه فاسد العقيدة. عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحييكم، فقال: كذبوا، إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس. المستفاد من هذه الرواية أمران: الأمر الأول نفي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صدور ترخيص من النبي صلى الله عليه وآله في التغني بالشعر المذكور في السؤال: جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحييكم، الإمام قال: كذبوا. فإذا المستفاد من ذلك ينفي أن يكون قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدل على حلية أو الإذن أو الترخيص في التغني بهذا الشعر. الثاني: إن صدور الترخيص في الغناء غير مرتقب بقرينة الاستشهاد بالآية: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إلى آخر. استشهد الإمام عليه السلام لمنع صدور الترخيص في الغناء بالآية المباركة التي تنزه الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الله، فعندها يستفاد من هذا الأمر حرمة طبيعي الغناء، أو لا أقل حرمة حصة منه، وهو خصوص الغناء اللهوي. صار واضح؟ فتكون رواية دالة على المدعى. أقول: لو بنينا على دلالتها على حرمة خصوص الغناء اللهوي فلا دلالة لها على حرمة الغناء في نفسه، يعني طبيعي الغناء، وهذا يعني أنها أجنبية عن المورد، لأننا لو سلمنا بدلالتها على حرمة الغناء فإنه إنها منصرفة لخصوص غناء اللهو الباطل لا مطلق الغناء اللهوي. وإلا فإن الغناء في الأعراس لهوي، إلا أنه جائز كما سيتضح أو غير جائز. وهذا يكشف عن إرادة خصوص الغناء اللهوي الباطل لا مطلق الغناء اللهوي أيضا. صار واضح؟ يشهد لذلك أيضا الآية التي استشهد بها عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ يقول سبحانه وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين إلى آخر. فإنها إنما تنفي اتخاذ الله تعالى إلاه. ثم تذكر أنه تعالى يقذف بالحق على الباطل ويزهق الباطل مما يضيق دائرته إلاه في خصوص الباطل، لأنه ليس كل لهو باطل كما هو مقتضى الارتكاز العرفي الدخيل في فهم الناس. إذن بناء على هذا أقصى ما يستفاد من دلالة الرواية البناء على حرمة حصة خاصة من الغناء، وهو الغناء اللهوي باطل لا مطلق الغناء فضلا عن مطلق الغناء، لا مطلق الغناء اللهوي فضلا عن مطلق الغناء. إن شاء الله واضح كلامي. هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فأيضا قد سمعت أن المصنف عبر عنها بماذا؟ عبر عنها بالموثقة، مع أن راويها عبد الأعلى مشترك بين جماعة، وهم عبد الأعلى ابن أعيان العجلي، اثنين عبد الأعلى مولى آل سام، ثلاثة عبد الأعلى ابن كثير البصري، أربعة عبد الأعلى ابن محمد البصري، خمسة عبد الأعلى ابن الوضاح الأزدي الكوفي. الثلاثة الأخر لم يذكروا بشيء في المصادر الرجالية يشير إلى بيان حالهم من حيث الوثاقة وعدمها، خب أو عدمها، زين، فهم مهملون. فلو كان الواقع في السند واحدا منهم كان ذلك موجبا لرفع اليد عن الخبر، لأنه سيكون ضعيفا نتيجة مجهولية حال هؤلاء الرواة. إلا أن الظاهر بعد كون الواقع في السند واحدا من هؤلاء الثلاثة لعدم معهودية روايتهم عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يتردد الأمر بين الأول عبد الأعلى بن أعيان العجلي وبين الثاني عبد الأعلى مولى آل سام، لأنهما المعروفان بالرواية. روشان؟ طيب انجي الآن، ما هو دليل وثاقة الأول عبد الأعلى بن أعين العجلي؟ طريق وثاقة الأول منحصر في أحد أمرين أو في كليهما. الأول وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم في مقدمة الكتاب بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وقد عرفت منا غير مرة أن تمامية هذا الواجب تعتمد على ثبوت النسبة للنسخة الموجودة بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم. أما مع منع الثبوت أو مع التشكيك في الثبوت لا مجال للاعتماد على الكبرى المذكورة. واحد، اثنين، بعد التسليم بثبوت النسبة البناء على كون الديباجة أو المقدمة المذكورة في مطلع الكتاب لمن؟ لعلي بن إبراهيم. وأما مع البناء على أنها لجامع الكتاب أو مؤلفة، زين، المعروف بأبي الفاضل، طيب لا مجال للاعتماد على الكبرى المذكورة. ثلاثة، بعد رفع اليد عن الأمر الثاني للبناء على توفر الأول والثاني، يأتي الثالث أن تكون عبارة علي بن إبراهيم الواردة في مقدمة الكتاب، وجرفت يا شيخ مصطفى شنو، ظاهرة في الشهادة بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب سيدنا سيد ياسر حتى يرتب الأثر، وللتأمل في ذلك مجال. إذن الوجه الأول المذكور للبناء على الوثاقة محل تأمل أو لا أقل مبنائي على البعض دون البعض. الثاني، عد الشيخ المفيد رحمه الله إياه في رسالته العددية من الفقهاء، طبعا رسالته العددية التي ألفها في الرد على شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه القائل صدوق بأن شهر رمضان المبارك لا ينقص عن 30 يوما ولا يزيد، كل 30 يوم. فكتب الشيخ المفيد رد رسالة تعرف بالرسالة العددية لإثبات أن شهر رمضان المبارك كبقية شهور السنة ينقص ويزيد، طبعا يعني ينقص عن 30، زين، ويزيد على 29، خب مو يزيد على 30 يعني، ولا خب ما عندنا شهر احنا يزيد على 30 يوما، تلك الأشهر غير القمرية يعني. طيب، فعلى أي حال في هذه الرسالة العددية عمد شيخنا المفيد أعلى الله في الخلد مقامه إلى توثيق مجموعة من الرواة وشهد لهم بهكذا بأنهم من الفقهاء الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام في الفتيا والأحكام، وأنهم من أصحاب الصادقين عليهما السلام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. واحد من هؤلاء الذين شهد المفيد رضي الله تعالى عنه في حقهم بهذا المعنى عبد الأعلى ابن أعين العجلي، فإنه شهد له بهذا المعنى، وبالتالي يرتب الأثار في البناء على وثاقته. لكن المحقق الكاظمي صاحب هداية المحدثين يظهر منه عدم الاعتماد على مثل هذه الشهادة الصادرة من الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة، فإنه تحت عنوان عبد الأعلى صرح بعدم وثاقة المسميين بهذا الاسم إلا عبد الأعلى مولى آل سام وعبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي، يعني كأنما يصرح بعدم وثاقة عبد الأعلى بن أعين العجلي، مع أن الشيخ المفيد قد شهد فيه بما قد سمع، وهذا كاشف عن عدم اعتماده على الشهادة الصادرة من الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه للبناء على شنو؟ على الوثاقة. طيب، إذن على أي حال، طبعا السيد الخوئي قدس سره بنى على وثاقة عبد الأعلى بن أعين اعتمادا على هذين الطريقين اللذين قد ذكرنا، والإنصاف أن الطريق الثاني ويمكن الاعتماد عليه والتعويل على كون عبد الأعلى بن أعين ثقة. انجي الآن للثاني منهما، وهو من؟ عبد الأعلى مولى آل سام. فقد ذكرت وجوه لتوثيقه، منها ما رواه الكشي عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يعيبون علي بالكلام، يعني كان من المتكلمين أصحاب البرهان والمحاججة والمناظرة في علم العقائد، وأنا أكلم الناس، أنا أناظر وأحتاج وأقيم البراهين على الأمور العقدية. فقال عليه السلام: أما مثلك من يقع ثم يطير. فنعم، يعني يناقش فيؤخذ ويأخذ ويتغلب. فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير، يعني لا يستطيع أن يقيم الدليل والبرهان ليتغلب، فلا. واضح؟ زين. هذه الرواية قالوا بأنها ظاهرة في رضا الإمام عليه السلام بما يقوم به عبد الأعلى مولى آل سام من المناظرة، وأن ذلك كان مورد استحسان وقبول عند الإمام عليه السلام. طيب، هذا المعنى يستكشف من حسن حال عبد الأعلى واعتماده عند الإمام عليه السلام الكاشف عن وثاقته. واضح كلامي؟ أجاب عن ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بجوابين. الجواب الأول، قال بأن طريق الرواية منحصر في خصوص عبد الأعلى نفسه، فلم تروى عن طريق أحد سواه، وعندها لا يخلو الحال من أحد احتمالين: إما أن يكون عبد الأعلى ثقة في نفسه فلا حاجة للاستناد للرواية المذكورة في إثبات وثاقته لأن المفروض المفروضية عن ذلك، وإما أنه ليس كذلك فلم يصدق عبد الأعلى عندها في روايته لهذه الرواية وهذا يوجب الشك في صدورها. النتيجة: لن تكون الرواية المذكورة دالة على وثاقة عبد الأعلى لأنها مروية عن عبد الأعلى، فكيف يستند في إثبات وثاقته إلى توثيقه نفسه لنفسه؟ أما يمكن القبول به؟ هذا الأول. إذن المحصل لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. إن شاء الله واضح كلامي. خلاصة الكلام سمعت منها سيد الخوي يقول: إذا كانت الرواية التي يراد من خلالها إثبات وثاقة الشخص يرويها الشخص نفسه لا يمكن أن تدل على وثاقته. دليل أو الجواب الثاني، قال بأنه لا ملازمة يا سيد ياسر بين أن يكون الرجل قويا في الجدل والمناظرة وأن يكون ثقة في أقواله. يعني فرقوا بين أمرين، بين كونه قويا في الجدل والمناظرة وبين كونه ثقة. النسبة بينهما يا سيد ياسر شنو؟ عموم وخصوص. من وجه أحسن، فقد يكون قويا في الجدل والمناظرة ليس ثقة، وقد يكون ثقة ليس قويا فيهما، وقد يجتمعان، فلا ملازمة حينئذ. والمطلوب عندنا في مقام الرواية أن يكون الراوي ثقة، وليس المطلوب عندنا أن يكون قويا في الجدل والمناظرة. إذن النتيجة أنه لا مجال للبناء على وثاقته اعتمادا على هذه الرواية. فقط أشير هذا ما ذكره السيد الخوي. انجي الآن للإجابة، أقول الجوابان اللذين ذكرهما السيد الخوئي، خب الجوابان يمكن الجواب عنهما. أما الثاني وهو قضية لا ملازمة، أقول بأن المفروض أن يكون المناظر صادقا فيما يذكره من برهان ودليل، وهذا ما يجعل حجته قوية. إذن صدقه في استدلاله وبرهانه كاشف عن كونه صدوقا غير كذاب، فيثبت بذلك شنه؟ وثاقته. صار واضح يا شيخ مصطفى؟ هذا إذن الجواب عن الإشكال الثاني وهو عدم الملازمة. نحن نسلم بعدم الملازمة، لكن نقول بأن المناظر غير كاذب بهذا البيان. وأما الجواب الأول، فقد سمعت منا غير مرة أن البناء على ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في الجواب الأول ليس على إطلاقه، بمعنى القول بأنه لا يعتمد في وثاقة الراوي على الرواية التي يرويها، هذا الكلام ليس على إطلاقه. اللازم هو التفصيل بلحاظ من روى الرواية عن الراوي. فإن كان راوي الرواية من أجلاء الأصحاب الذين يعول عليهم في معرفة معارض كلامهم عليهم السلام بحيث لا يلتبس عليه الأمر فلا يفرق بين ما يوضع عليهم وبين ما هو صادر عنهم، إذا لا يوجد ما يمنع من الاستناد للخبر حينئذ. وبينما إذا كان الراوي ممن ليس له ليس كذلك، يعني ليس ممن يميز الكلام، فإن ذلك يمنع من الاستناد للخبر. داني واضح؟ هذه كبرى. انجل الصغرى، مع كون راوي الخبر محل البحث هو يونس بن يعقوب، وهو من الذين يملكون القدرة على معرفة الصادر عنهم عليهم السلام من الموضوع عليهم، إذن لا يوجد ما يمنع من الاستناد للخبر المذكور، وعليه يمكن البناء على دلالة الخبر المذكور على الوثاقة. صار واضح؟ إذن ده الطريق الأول. الطريق الثاني، البناء على اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين الذي ثبتت وثاقته بشهادة الشيخ المفيد رحمه الله. يدل على الاتحاد تصريح الكليني والشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنهما أن عبد الأعلى بن أعين هو مولى آل سام في الكافي. روى الكليني في المجلد الخامس في كتاب النكاح باب فضل الأبكار حديث رقم 1 صفحة 334 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام. إذن عبد الأعلى بن أعين هو مولى آل سام فيثبت الاتحاد. أي واحد. أيضا الشيخ الطوسي في المجلد السابع من التهذيب باب اختيار الأزواج حديث 7 صفحة 400 فقد روى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام. فيستفاد من ذلك أنهما واحد متحدان غير متعددين فتثبت الوثاقة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل بهذا الاستدلال وقال بأن أقصى ما يستفاد من ذلك أن والد عبد الأعلى مولى آل سام هو أعين، فيكون عبد الأعلى مولى آل سام مشتركا مع عبد الأعلى بن أعين العجلي في اسم الأب ليس إلا. طيب، وبالتالي هذا لا يفيد أنهما شخص واحد. استشهد السيد الخوئي رحمه الله لهذا الاحتمال الذي أفاده في المقام بما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الرجال، حيث عد كلا منهما عبد الأعلى بن أعين العجلي وعبد الأعلى ذين مولى آل سام مستقلان في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يعني ذكر اثنين وهذا يكشف عن تعددهما. أقول الجواب المذكور مصادرة واضحة، وذلك لأن أصل الدعوى هي التعدد، ودليلها ما هو التعدد. ما هو الدليل على أنهما متعددان؟ أن الشيخ الطوسي ذكرهما مرتين، فدليل الدعوة هو عين الدعوة، فهذه مصادرة واضحة. زين، فقرر أن احتمال اشتراك الاثنين في اسم الأب المتوقف على أن يكونا اثنين كيفما كان. التسليم بالاحتمال الذي ذكره السيد الخوئي يقوم على أن يكون هناك ما يساعد عليه وليس في البين ما يساعد على ذلك. إذن يبقى التصريح الصادر من العلمين الكليني والشيخ رحمهم الله شهادة منهما بالاتحاد. روشان؟ طيب، إن قلت ما تصنع مع استشهاد السيد الخوئي بما صنعه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه؟ قلت بأن الاستشهاد المذكور ممنوع. لماذا؟ لأن المعروف من أن كتاب رجال الشيخ الطوسي عليه رضي الله عنه لم يتم، وإنما كان مسودات، فلا يجزم ببناء الشيخ رحمه الله فيه على التعدد. يعني نقول الشيخ بصدد جمع المادة، فهو بصدد متابعة الروايات وجد رواية باسم عبد الأعلى مولى آل سام ذكر في المترجمين عبد الأعلى مولى ألسام، وجد في الرواية عبد الأعلى بن أعين العجلي، ذكر عبد الأعلى بن أعين العجلي، هو بصدد الإحصاء لأنه بصدد التحقيق، حتى تقول بأن هذا الصادر من الشيخ الطوسي كاشف عن بناء الشيخ الطوسي على التعدد، وبالتالي لا يجزم ببناء الشيخ رحمه الله فيه على التعدد. هذا جانب. لو سلمنا بأن الشيخ قد أكمل الكتاب وأن كتاب الشيخ ليس مسودا، بل كتاب الشيخ عبارة عن شنو؟ عبارة عن كتاب كامل، فسوف نقرر بأن الصادر من الشيخ معارض بتصريحه في التهذيب بالاتحاد، ومعارض بتصريح الكليني في الكافي بالاتحاد، وعندها تقع المعارضة بين الشهادتين فتتساقطان، ولا مجال في المقام لأن يقال بتقديم المتأخر زمانا، فإن المقام مقام شهادة ولا يلحظ فيها التقدم والتأخر. النتيجة البناء على أن الشهادتين ما دل على الاتحاد أو ما دل على التعدد يتعارضان يتساقطان، فلا يقبل هذا الوجه. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت للبناء على وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام ما ذكره الوحيد البهبهاني، وأحيل الكلام عنه إلى الدرس القادم، والحمد لله.
هذا ليش ما ناخذ المتأخر إذا مثلا شفتوا